يوما مقدسا عندهم. لما قالوا ان الله استراح، ما معنى استراح؟ الذي ما يستريح الا من يتعب، لذلك انكر الله سبحانه وتعالى عليهم: ولقد خلقنا السماوات والارض في سته ايام وما مسنا من لغوب، لانه تبارك وتعالى قدرته لا يعتريها عجز ولا يعتريها نقص جل شانه. كذلك الامر لما قالوا ان الله فقير ونحن اغنياء، وقالوا يد الله مغلوله غلت ايديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان لينفق كيف يشاء، فهم نسبوا النقص الى الله تبارك وتعالى، فقالوا انه فقير، وقالوا انه تعب، وقالوا انه ان يده مغلوله جل شانه. وهذا كله من النقائص التي نسبها اليهود الى الله تبارك وتعالى. والنصارى نسبوا نقيصة أخرى، وأيضا من قال إن لله تبارك وتعالى بنات من كفار العرب نسبوا هذه النقيصة، واليهود وقعوا فيها أيضا في هذه النقيصة، وهي نسبة الولد إلى الله تبارك وتعالى، ونسبتها هي نقيصة من جانبين، لأن الولد أنت محتاج إلى الولد لماذا؟ ليعينك، او انت عندك حاجه لهذا الولد للاعانه فيما يحتاج فيه الى اعانه، لاشباع رغبتك في العاطفه، وهلما جرى لكما يقال يحمل اسمك من بعدك ليرثك من بعدك، وهلما جرى. هل الله تبارك وتعالى محتاج لشيء من هذا؟ جل وعز وتنزه عن شيء من هذا. والوجه الآخر أن الولد يكون بوالدة وزوجة، فهو إذا نسبتهم نسبوا النقص لله تبارك وتعالى في موضوع الوالدة والولد، أو كأنهم ينسبون الزواج إليه. ومعلوم أن الولد يكون عن طريق التزاوج الذي هو معلوم، فكلهم كيف تنسبون؟ يقال لهم هذه النقائص إلى الله تبارك وتعالى. ومن الطرائف التي ذكرها الآن الشيخ متنبرا بهم، نزهوا رهبانهم وأحبارهم عن الزواج، ووصفوا به ربهم. يقول لك هذول الأحبار والرهبان لا يتزوجون، لماذا؟ لأنهم أكمل من أن يتزوجوا وأرفع، هؤلاء اشتغلوا بعبادة الله. فكيف أنتم تقولون هؤلاء أرفع وأكمل ومنزهون عن الزواج، متفرغون لعبادة الله، وأن الزواج في حقهم نقص، وتنسبون هذا النقص إلى الله تبارك وتعالى؟ ثم بعد ذلك حقيقة لا هؤلاء تنزهوا عن هذا ولا شيء. والقارئ يقرأ في فضائح النصارى وفضائح الكنائس، ومن آخرها فضيحة البابا الحالي، إذا سمعتم بها، صدر كتاب قريبا باللغة الإيطالية في إيطاليا، ما أدري عنوانه، فضائح أو في داخل شو هذا اللي في إيطاليا، الفاتيكان، في داخل الفاتيكان أو كذا، لأحد الكبار الكهنة أو كبار رجال الدين الذي كان في داخل الفاتيكان. ومما جاء فيه على ما سمعت في الأخبار طبعا، أن البابا الحالي له ولد يعيش في بولندا، فهم يفضحون أنفسهم بأنفسهم. لذلك لو أن أحدا فقط يكون في إيطاليا يأتينا بهذا الكتاب ولو باللغة الإيطالية، حتى يكون وثيقة في المستقبل، لأنه ذكر أشياء لابد أنها كثيرة. فهؤلاء يفضحون أنفسهم بأنفسهم. الشاهد إلى أنهم نسبوا إلى الله تبارك وتعالى النقائص، والله تبارك وتعالى منزه وعال عن هذه النقائص. ويأتي المسألة الثانية والأربعين في الشرك في الملك كقول المجوس وجحود القدر وإلى آخره، نكمل عليه الكلام في الدرس القادم. والله تبارك وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
الله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، فقد تكلمنا في الدرس الماضي على المسائل من 38 إلى 41 من المسائل التي أوردها شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب في رسالته مسائل الجاهلية. طبعا عرفنا إلماحة أو إبراقة أنهم على الرغم من أنهم يزعمون أنهم يتنزهون عن ذلك، إلا أنه في كواليس الكنيسة هنا وهناك وفي الزوايا تجد خبايا وبلايا، كما هو معروف وقد شاع وانتشر، ورائحته العفن قد شمها القاضي والداني. الشاهد في الأمر أنهم نسبوا النقائص أو نسبوا الولد إلى الله تبارك وتعالى، ومع ذلك نزهوا الرهبان عنها. المسألة 42 قال: الشرك في الملك كقول المجوس، أو بشكل عام من جعل مالكا ومتصرفا مع الله تبارك وتعالى. ويشير إلى قول المجوس الذين قالوا بإلهين، إله الخير وإله الشر. وإله الخير هو الذي صدر عنه، أو إله النور هو الذي صدر عنه الخير، وإله الظلمة صدر عنه الشر، وهما بمثابة المتصارعين. وهذا لا شك أنه من الباطل بمكان، بل هو عين الباطل. الصحيح أن الشر والخير كلاهما يصدر عن الإله الحق وهو الله تبارك وتعالى، وله فيما هو شر في ظاهر الأمر بالنسبة لنا له في ذلك حكمة، بل له في ذلك الكثير من الحكم. فمثلا من الشر الموجود على البسيطة أو على ظهر البسيطة الكفر والشرك والمعصية، وكل ذلك لله تبارك وتعالى في وجوده حكمة، ولم يأذن به إلا لتلك الحكمة، وإلا فكيف يتميز أولياء الله عن أعداء الله بالنسبة للكفر والشرك؟ وكيف يظهر معنى الكثير من أسماء الله تبارك وتعالى وصفاته، كفي مثلا في مسألة المعصية، كيف نعلم معنى الغفور ومعنى التواب ومعنى الرحيم ونحو ذلك، إذا لم نجد معصية ولم يكن ثمة معصية يسترها الله تبارك وتعالى على فاعلها ويتوب عليه؟ فمن الحكم في مثل في جريان هذه الأمور التي هي من الشرور التي أرادها الله تبارك وتعالى كونا ولم يردها شرعا، أنها بعد أن تقع يلجأ الإنسان إلى ربه فيستغفره، وبذلك تعرف معنى اسم الغفور، ويتوب الله تبارك وتعالى على من تاب فتعرف معنى التواب. وهذه المعاني كيف لك أن تعرفها دون أن تقع معصية الله تبارك وتعالى؟ والشاهد أن الشر وإن جرى في الكون وأراده الله تبارك وتعالى، إلا أنه ليس شرا محضا، وإنما هو شر فيما ظهر لنا أو فيما يظهر لنا، ولكن في حقيقة أمره لله تبارك وتعالى فيه حكمة، والناظر إلى عواقبه يجد فيه خيرا. حتى المصائب التي تصيب الإنسان فإذا اعتبرها بحسب ما جاءنا في الشرع فإنها تكفر عنه من سيئاته، وترفع له من درجاته، وتطهره، وكل هذه فيها خير بالنسبة له أو لا؟ أين يحصل أو كيف يحصل هذا الخير الذي قضاه الله تبارك وتعالى له من الأجر العظيم إذا لم يصبر مثلا على مصيبة وقعت عليه. فالله تبارك وتعالى وإن أوقع المصيبة على بعض البشر ينظرهم هذا ليصبر وذاك يكفر، فإن صبر هذا أجزل له المثوبة والأجر، كما قال تبارك وتعالى إنه يبلو الإنسان ونبلوكم بالشر والخير فتنة أتصبرون، نبلوكم بالشر والخير فتنة أتصبرون. الصبر يكون على الخير ويكون على الشر، فالصبر على الخير بأن تشكر الله تبارك وتعالى على هذا الخير الذي قاده إليك وتستخدمه في ما أراد الله تبارك وتعالى منك، فتستخدم ما وهبك الله من الخيرات في طاعة الله. وأما الشر فتصبر عليه ولا تعترض على قضاء الله تبارك وتعالى وقدره، وتصبر بل درجات الناس في مقابل المصائب متفاوتة، فمنهم من يعترض، وهذا لا شك أنه في أسوأ المراتب الذي يعترض على أقدار الله تبارك وتعالى، وذلك من الكفر. ومنهم من لا يعترض ولكنه يتألم بما يصيبه مع الرضا بقضاء الله تبارك وتعالى، لأنه أو مرتبة عفوا هنا الصبر يتألم لما يصيبه. ومنهم من هو أعلى درجة فيرضى، ومنهم من هو أعلى درجة وهو الذي يشكر على المصيبة، ويشكر على المصيبة لأنه قد علم أن في ثنايا هذه المصيبة من الفوائد له كفارة الذنوب ورفعة الدرجات ونحو ذلك. الشاهد في مسألتنا أن من جعل لله تبارك وتعالى شريكا في ملكه فقد أشرك مع الله تبارك وتعالى غيره، وهذا الشريك سواء كان صغيرا أو كبيرا، حقيرا أو كذلك الأمر وزيرا أو كبيرا، كله لا يجوز إشراكه مع الله تبارك وتعالى، سواء كان وضيعا أو عاصيا أو كافرا أو كان من أعظم أولياء الله تبارك وتعالى بل وأعلى درجة حتى ولو كان من الأنبياء. ففي هذه المسألة إشارة إلى توحيد الربوبية، وأنه كله الملك والتصرف كلها بيد الله تبارك وتعالى، ولا يجوز إشراك أحد مع الله البتة. إذا عرفنا هذا نجد أنه قد حصل الخلل في هذه المسألة من وجهين أو عند طائفتين من طوائف المسلمين. الطائفة الأولى من جعلت العبد يخلق فعله وهم المعتزلة، فالمجوس أثبتوا خالقين اثنين، وأما المعتزلة فقد أثبتوا خالقين كثر مع الله تبارك وتعالى، لأن كل إنسان عندهم يخلق فعله. الطائفة الثانية طائفة الصوفية بأصنافها، فإنهم عندهم الشرك ليس فقط في الألوهية، وإنما وصلوا إلى الشرك في الربوبية، حيث إنهم يقولون بوجود من سبق لنا في كشف الشبهات، الأقطاب والأوتاد والأغواث والأبدال، وأعظم هؤلاء جميعا الغوث. الغوث تستطيع أن تقول هو النائب عن الله، يعني هو المتصرف في الكون بدل الله تبارك وتعالى، وكأن الله تبارك وتعالى فوض إليه الأمر وكأنه يعني هكذا وأخذ قسطا من الراحة، خلاص أنت لك الأمر. والأقطاب عندهم أربعة وكلهم قسموا الكون بينهم، هذا يتصرف في جزء وهذا يتصرف في جزء وهذا يتصرف في جزء، فهذا كله من الشرك في أي شيء؟ في الملك والربوبية، الذي العرب تنزهت العرب الذين أرسل إليهم النبي صلى الله عليه وسلم ما فعلت هذا ولم تقل بهذا. فمن هذا كله نعرف أن مسائل الشيخ يذكرها ليس فقط لتسجيل مسائل كانت تقع لأهل الجاهلية، لا، وإنما للمقارنة بين أحوال الكثير ممن ينتسب إلى الإسلام وبين أولئك الذين كانوا في الجاهلية، ويحذر هؤلاء من أن يصنعوا كما صنع أولئك. ثم يقول في المسألة الثالثة والأربعين إلى المسألة الخامسة والأربعين كلها متعلقة بالقدر. فالثالثة والأربعين جحود القدر، الخامسة والأربعين الاحتجاج على الله به، الرابعة والأربعين، الخامسة والأربعين معارضة شرع الله بقدره. فتلاحظون أنها جميعا دائرة على القدر. والقدر هو علم الله المسبق بالأشياء قبل وقوعها مع كتابة ذلك، علم الله المسبق بالأشياء قبل وقوعها مع الكتابة لذلك. ومراتبه أربعة: العلم والكتابة والمشيئة والخلق والإيجاد. العلم والكتابة والمشيئة والخلق والإيجاد. ومعنى العلم، وعليكم السلام والصلاح، أن تؤمن أن الله تبارك وتعالى قد علم منذ الأزل، قد علم منذ الأزل، الله تبارك وتعالى لا بداية لوجوده، أزلي أبدي لا بداية لوجوده ولا نهاية لوجوده. فقد علم الله تبارك وتعالى منذ الأزل، يعني قبل وجود أي كائن ولم يكن ثمة موجود إلا الله تبارك وتعالى، قد علم ما هو كائن إلى متى، وليس إلى يوم القيامة، إلى الأبد. علم ما هو كائن إلى الأبد. فهذا معنى العلم، أن تؤمن بأن الله تبارك وتعالى قد علم ما هو كائن، وبالتالي بعد أن كانت بعض المكونات فنقول إن الله تبارك وتعالى علم ما قد كان وما يكون وما سيكون في المستقبل. أضف إلى ذلك أنه قد علم ما لم يكن، لو كان كيف يكون. معنى الإيمان بالمرتبة الأولى العلم أن تؤمن بهذه العبارة، أن الله علم ما كان وما يكون وما سيكون وما لم يكن، لو كان كيف يكون. وكلها عليها أدلة من كتاب الله ومن سنة النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. فقضية علم ما كان، من يستدل لنا عليها؟ أخبار الأقوام السابقة التي أخبر بها النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، أخبر الله بها النبي، هذه كلها كانت وأخبرها للنبي صلى الله عليه وسلم. ومنها أيضا مثلا قوله، لأن هذه مجموعة في بداية سورة، أو أشار إليها في سورة الروم، ألف راء ألف لام ميم، غلبت الروم، هذا ماضي كان، وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين، لله الأمر من قبل ومن بعد، ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله، وهم من بعد غلبهم سيغلبون في المستقبل، في المستقبل. ومما يدل على أن الله تبارك وتعالى يعلم أيضا ما يكون، ما وجه الاستدلال بهذا؟ ما أظن أنه بعيد. أما هذا ممكن تقول قوله تبارك تعالى قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما. فسمع الله وعلم ما يجري في الوقت الذي جرى به، ثم أخبر النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم عن ذلك. وأما المسألة الرابعة، ما لم يكن لو كان كيف يكون، قوله تبارك تعالى ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه، ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه، هم لم يردوا، بدليل آيات أيضا في كتاب الله تبارك تعالى أنهم يصطلقون في النار أرجعنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل قال إنكم ماكثون، فلم يردوا، لكن لو ردوا يقول الله تبارك تعالى ولو ردوا لعادوا لمن هو عنه، فهذا دل على أنه يعلم هذه الأمور أربعة. هذه المرتبة الأولى. المرتبة الثانية الكتابة، أن الله تبارك تعالى قد كتب منذ الأزل ما هو كائن، فخلق الله تبارك تعالى القلم كما جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم أول ما خلق الله القلم ثم قال له اكتب، قال ما اكتب؟ قال اكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة، فكتب الله تبارك تعالى ما هو كائن أو ما علم أنه سيكون إلى يوم القيامة. والكتابة ثلاثة أقسام: الكتابة الكونية، والكتابة الشرعية، والكتابة ممكن نقول الوصفية. أما الكتابة الكونية والشرعية فهذه مرجعها إلى الله تبارك وتعالى، والكتابة الوصفية فقد أوكلها الله تبارك وتعالى إلى الملائكة. والمقصود بالكتابة الكونية هي كتابة كل ما يقع منذ أن خلق الله القلم وإلى قيام الساعة، كل ما يقع. أما الكتابة الشرعية فالمقصود به أو بها ما فرضه الله تبارك وتعالى على خلقه أو ما حرمه عليهم. من أدلة الكتابة الشرعية قوله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم، وأيضا قوله تبارك وتعالى كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر، هذه المقصود كتابة شرعية. ومثل الكتابة القضاء، فهو قضاء شرعي وقضاء كوني. فالقضاء الكوني مثلا فقضاهن سبع سماوات، والقضاء الشرعي مثل قول تبارك تعالى وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه. والعبودية على قسمين، والأمر على قسمين شرعي وكوني. العبودية مثلا هناك عبودية الكونية والعبودية الشرعية. فالعبودية الكونية تشتمل على من؟ جميع المخلوقات، جميع المخلوقات بلا استثناء هي عبيدة لله تبارك وتعالى كونا، ومنها الإنسان والجن بقسميه الطائع والعاصي أو الكافر والمؤمن، كلهم عباد لله تبارك وتعالى. وأما العبودية الشرعية فهي تشتمل على أو تتمثل في من أطاع الله تبارك وتعالى من الإنس والجن. يبقى الكتابة الوصفية، المقصود بها كذلك الأمر، نعم الأمر منه كوني ومنه شرعي. أمثل له: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، هذا أمر شرعي. وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين أمر شرعي. طيب الأمر الكوني من يمثل لنا أو إذا كان أحد لكم يحضره؟ إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، فهذا شرعي وهذا كوني وذلك شرعي. أقول الكتابة الوصية هي التي المهمة التي أوكلها الله تبارك وتعالى إلى الملائكة، يسجلون على الإنسان ما يفعله. هذه أنواع الكتابة. ثم المرتبة الثالثة بعد الكتابة والعلم هي مرتبة المشيئة. والمشيئة معناها أن تؤمن بمشيئة الله تبارك وتعالى النافذة في كل صغير وكبير من مخلوقاته. والمشيئة ترادف الإرادة الكونية، فإن الإرادة، وهذا مسألة مهمة في المسألة 45 معارضة شرع الله بقدره، الإرادة على قسمين، أو الإرادة بالنسبة لله تبارك وتعالى قسمان: إرادة شرعية وإرادة كونية. فالإرادة الكونية هي التي ترادف المشيئة، وهي التي يكون بها ما من شيء صغير وكبير يقع في الكون إلا وقد وقع بإرادة الله الكونية. ومن صفاتها أنها لا يتخلف، كيف تميز بينهما؟ الإرادة الكونية لا يتخلف المراد بها مطلقا، الإرادة الكونية لا يتخلف المراد بها مطلقا. إذا أراد الله تبارك وتعالى شيئا كونا فلا بد أن يقع. وأما الإرادة الشرعية فقد يتخلف المراد بها، الإرادة الشرعية قد يتخلف المراد بها. مثال على ذلك: الله تبارك وتعالى أراد من أبي بكر الصديق رضي الله تبارك وتعالى أن يؤمن أو لا؟ فآمن أبو بكر، هنا وقعت الإرادتان، الإرادة الشرعية والإرادة الكونية، لأنه أراد منه شرعا أن يؤمن فآمن أبو بكر. وبإيمانه علمنا أنه تبارك وتعالى قد أراد منه كونا أن يؤمن. انظر إلى في المقابل أبي لهب أو إلى أبي جهل، الله تبارك وتعالى أراد منه أن يؤمن أو لا؟ أراد منه أن يؤمن أو لم يرد؟ شرعا لم يرد؟ أنا أخاطبه هو، شرعا أراد منه أن يؤمن، شرعا أراد منه أن يؤمن، ولكن كونا لم يرد أن يؤمن أبو جهل ولا أبو لهب. فبهذا تفرق، الإرادة الكونية لا بد وأن يقع المراد بها، الإرادة الشرعية ليس شرطا أن يقع المراد بها. الإرادة الكونية تنتظم الطائع والعاصي، يعني ما من حركة ولا سكنة، ما من عصيان ولا طاعة إلا وقد وقعت بالإرادة الكونية. أما الإرادة الشرعية فإنما تنتظم من؟ الطائع فقط، ولا تنتظم العاصي، لأنه لم يفعل ما أراده الله تبارك وتعالى شرعا. أيضا مما تفرق به بين الإرادتين أن الإرادة الكونية ليست متعلقة بما يحب الله تبارك وتعالى ويرضاه، وأما الإرادة الشرعية فتتعلق بما يحبه الله تبارك وتعالى ويرضاه، أو بما يبغضه تبارك وتعالى، بمعنى أن لها علاقة بصفة المحبة لله تبارك وتعالى. وأما الإرادة الكونية فليس لها تعلق بصفة المحبة. بيان ذلك أن الله تبارك وتعالى قد يريد شيئا كونا ولكنه لا يحبه ولا يرضاه، مثل المعصية والكفر، كل هذا أراده الله تبارك وتعالى وهو واقع في كونه بإرادته، لكن هل الله تبارك وتعالى يحب الكفر أو المعصية؟ لا. أما الإيمان والطاعة فإن الله تبارك وتعالى يحب الإيمان ويحب الطاعة ويكره الكفر والفسوق والعصيان. فلما أمر الله تبارك وتعالى بالإيمان أمر بما أحبه، ولما نهى عن الكفر والفسوق والعصيان نهى عما أبغضه، فأمر بما يحبه ويرضاه ونهى عما يبغضه ولا يرضاه. ولذلك تلاحظ أن الإرادة الشرعية متعلقة بالمحبة والبغض، فالله تبارك وتعالى لا يريد شرعا إلا ما يحبه وينهى شرعا عما يبغضه، ولكنه كونا يريد ما يحبه وما لا يحبه، كما قال تبارك وتعالى: إن تكفروا فلا يرضى لعباده الكفر وإن تشكروا يرضى لكم. فيرضى من عباده الشكر ولكنه لا يرضى منهم الكفر، وإن وقع الكفر. فما من شيء في الوجود إلا ويقع بإرادة الله تبارك وتعالى. ولذلك فإن عقيدة أهل السنة والجماعة أن كفر الكافر ما وقع إلا بإرادة الله، وزنا الزاني ما وقع إلا بإرادة الله، ومعصية العاصي ما وقعت إلا بإرادة الله تبارك وتعالى. وكان بعض الأئمة في الفترة التي ظهرت فيها القدرية النفاة يمتحنون الناس ويمتحنون الطلبة، منهم من أئمة الحديث يمتحنون الطلبة فيقول له مثلا زنا الزاني هل وقع بإرادة الله أو لا؟ فإن قال لم يقع بإرادة الله عرف أنه من القدرية، فلا يجالسه ولا يحدثه حتى يكون ممن يؤمن بأن الزنا وقع بإرادة الله، فعندئذ يعرف أنه من أهل السنة فيحدثه كان بخمسة أحاديث. وهذا الموضوع لا يشكل عليكم أو يجب أن لا يشكل، ممكن يأتي توضيح ذلك عند المعارضة ما بين الشرع والقدر والجواب على ذلك. فالشاهد أن معصية العاصي وقعت بإرادة الله تبارك وتعالى الكونية. إيه نعم. وهنا طرفة من بعض المناظرات للسلف، أنه بعضهم بعض المعتزلة ومن نفى وقوع هذه المعاصي بإرادة الله يقول كيف يقع في كونه ما لا يرضاه؟ يعني أنت تقول أن الله تبارك وتعالى وقع شيء وهو هذا الشيء لا يرضاه، تناظر لما تريد تناظر المعتزلي أو القدري النافي للقدر، تقول له كيف يقع في كون الله تبارك وتعالى ما لا يريده؟ فهمتم أو اتضحت الفكرة؟ أنت الآن إذا كنت مسيطرا على دائرة أنت المدير فيها أو مسيطرا على البيت وأنت رب البيت، فكيف يقع في بيتك ما لا تريده أنت؟ لكن هذا يمكن بالنسبة للبشر، أما أن يقع في كون الله تبارك وتعالى ما لا يريده هذا يعني أنك أنت أو أقصد العاصي أو الكافر أوقع شيئا لا يريده الله تبارك وتعالى، فأي الإرادتين غلبت؟ إرادة العاصي أو الكافر؟ وهل يعقل أن بشرا خلقه الله أن تغلب إرادته إرادة الله؟ فلذلك ما وقع عصيانه إلا بإرادة الله تبارك وتعالى. المرتبة الرابعة الخلق والإيجاد بعد المشيئة، أن يأذن الله تبارك وتعالى بوقوع الشيء الذي كان قد علمه وكتبه وشاءه فيقع. فمفردات ما يقع هي مفردات القدر. إذا عرفت هذا فهل يحتج بالقدر على الله تبارك وتعالى أو لا يحتج به؟ وهل يعارض الشرع بالقدر أو لا يعارض به؟ هناك سؤال مشهور معروف كثير من الناس يطرقه، وخاصة العوام أو من يظن بنفسه أنه على شيء من الثقافة ويريد يتفلسف على بعض الناس أو على بعض طلبة العلم أو أهل العلم، وهو القضية التي ذاع صيتها في السؤال هل الإنسان مسير أو مخير؟ هل الإنسان مسير أو مخير؟ وبمعنى آخر هل الإنسان مجبور على فعله أو مخير في فعله؟ مخير أو مسير؟ مخير ها؟ أو أنه مسير؟ هنا تأتي المغالطة. لا بد أن تعرف أعمال الإنسان وتعرف ما الذي منها يؤاخذه الله تبارك وتعالى عليه وما الذي لا يؤاخذه عليه، وهل آخذه على فعل هو فيه مجبور أو لا. أو هو فيه مسير أو لا. فأعمال الإنسان ليست كلها تجري بإرادته، وليست كلها تجري بدون إرادته، ليست كلها تجري باختياره، وليست كلها تجري بدون اختياره. منها ما يجري باختياره ومنها ما يجري بغير اختياره. بيان ذلك، زيد من الناس ولد في عصر من العصور، في سنة من السنوات، في يوم من الأيام، من أبوين أبيضين أو من أبوين أسودي البشرة أو غير ذلك، هذا هل هو فيه مخير؟ وهل هذا من فعله؟ هل أخذه الله تبارك وتعالى على شيء من ذلك؟ فأنت مثلا لما ولدت لم تختار، أو لم تختر أن تولد في الوقت الذي ولدت فيه، لم تختر أن تولد في المكان الذي ولدت فيه، لم تختر أبويك أن تولد من هذين الأبوين، لم تختر لون بشرتك، لم تختر لسانك الذي تتكلم به، أعني اللغة التي تتكلم بها، لكن الله تبارك وتعالى لم يعاقبك على شيء من هذه الأشياء. فهذه الإنسان فيها مسير مجبور، يمكن أن نقول مجبور، لأنه ليس لك أن تخرج عما أراد الله تبارك وتعالى في هذه الأمور. هذا هل هو مثل ذهابك إلى بعد أن تولد وتكبر، هل هو مثل أن تأكل مثلا أو أن لا تأكل، أن تشرب أو لا تشرب، أن تذهب إلى المدرسة أو لا تذهب، هل ذلك كهذا؟ ما الفرق؟ هذا تعلق باختيار الإنسان، وذلك غير متعلق باختيار الإنسان. فذلك الأمر، القسم الأول من أفعاله، هل الله تبارك وتعالى حاسبه على شيء منها؟ هل قال لأحد أنا سأعاقبك لأنك أسود أو لأنك أبيض أو لأنك تتكلم العربية أو لأنك عربي أو لأنك أعجمي؟ كل هذا لم يكن وليس من شرع الله تبارك وتعالى، بل شرع الله يجعل الأحمر والأبيض والأسود سواسية، كلكم لآدم وآدم من تراب، وليس كأدعياء التقدم والمدنية إلى الآن ما زال منهم من يفرقون بين الأبيض والأسود، كما هو معلوم في إفريقيا وغيرها، وكان موجود طبعا قديما في أمريكا قبل ما يحصل الآن دعاوى حقوق الإنسان والإفراج عن السود، وإلى الآن السود ما زالوا على كل حال ما زالوا إلى الآن مضطهدين، وحتى في دول أوروبا، ونسمع ما بين الحين والآخر ما يجري من قتل بعض السود على يد بعض البيض، وما يحصل أيضا من فترة قريبة كان شيء من هذا، بل الآن تتناقل وكالات الأنباء شيء مما يجري في زامبيا ولا زيمبابوي ما بين البيض والسود. هذا كله في الإسلام مرفوض تماما جملة وتفصيلا، وفي الإسلام قد ساد بالتقوى ساد الأسود. بلال رضي الله تبارك وتعالى عنه كان أسود البشرة، وكذلك الأمر من حب النبي صلى الله عليه وسلم أسامة بن زيد كان أسود، كان أسود، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يحبه ويحب أباه. فالشاهد إذن ليس السواد ببار في الإنسان أو البياض برافع له، والله تبارك وتعالى ما حسبك على هذا. الأفعال التي أنت تفعلها باختيارك، منها أفعال جبلية كالأكل والشرب ونحو ذلك، وهذه كذلك الأمر إذا كانت ضمن إطار ما أباحه الله تبارك وتعالى لك، فالله تبارك وتعالى لا يحاسبك عليها. يبقى ما تفعله باختيارك من ضمن ما أمرك الله به أو نهاك الله تبارك وتعالى عنه، افعل ولا تفعل، في افعل ولا تفعل بعد ان امرك، هل اوكل الاختيار لك واعطاك ارادة تستطيع بها ان تسلك احد الطريقين او لا؟ ارادتك معك واعطاك هذه الارادة التي تستطيع بها ان تسلك احد الطريقين، ان هديناه السبيل اما شاكرا واما كفورا، بين لك السبيل واوضح لك طريق الجنة وطريق النار ثم خلاك لتعمل. فمن الناس من اختار سلوك طريق الخير ومنهم من اختار سلوك طريق الشر. والله تبارك وتعالى قبل هذا كله اولا اعطاك الارادة، ثانيا ارسل لك الرسل ليوضحوا لك السبل، فوضحت الرسل ان ثم الطريق كفر وهذا لا يرضاه الله تبارك وتعالى، وثم الطريق ايمان وهذا يرضاه الله تبارك وتعالى، ثم الطريق معصية لا يرضاها الله تبارك وتعالى، وثم الطريق طاعة يرضاها الله تبارك وتعالى. وليس هذا فحسب، امرك الله تبارك وتعالى عن طريق رسله بان تسلك طريق الخير وان لا تسلك طريق الشر، وليس هذا فحسب، بين لك ورغبك في سلوك طريق الخير، بين ان مآله الى الجنة ورغبك في سلوك هذا الطريق، ونهاك عن سلوك الشر ووضح لك عواقبه ورهبك من سلوكه. هذا كله حصل او لم يحصل من الله، فقد اعذر الله تبارك وتعالى الينا، ثم بعد ذلك خلاك لتعمل. فانت بارادتك اخترت طريق الشر، ما تأتي وتقول انا مجبور، لانك بالارادة الكاملة فعلت هذا. طيب السؤال الان، فماذا تقول في ان الله كتب هذا؟ نقول كتب الله كذا، فتعترض بالكتابة. هل الاعتراض بان الله تبارك وتعالى كتب هذا صحيح او ليس بصحيح؟ ليس بصحيح قطعا، وبيان ذلك ان يقال نرجع الى خطوة او المرتبة الاولى، مرتبة العلم. لذلك من اقوال السلف اما عبد الله بن مبارك او اسحاق بن راهوي في كيف تحج القدرية، قال حاجوهم بالعلم، لأنه إذا قال إن الله تبارك وتعالى لا يعلم ما يجري فقد كفر. وهنا كانت القدرية الأولى النفاء الذين ظهروا في عهد أو في نهايات عهد الصحابة، صغار الصحابة كابن عمر، والذين جاء حميد بن عبد الرحمن الحميري ويحيى بن يعمر لابن عمر ليسألوه عن أولئك الذين هم معبد الجهني في البصرة و غيلان الدمشقي في دمشق، إنه قد ظهر أناس قبلنا يقولون إن يتقعرون العلم ويتقفرون العلم، يقولون إنه لا قدر وإن الأمر أنف، أنف يعني مستند، يعني أن الله تبارك وتعالى لم يعلم به إلا بعد وقوعه. وهذه حتى المعتزلة ردوا عليهم، والذين أنكروا علم الله المسبق يكفروا حتى من القدرية، لكنهم جاءوا بأن العبد خالق لفعله. فالشاهد إذا أنكروا العلم كفروا، وإذا قالوا العلم فقد وقعت عليهم الحجة، لأن الله تبارك وتعالى علم مسبقا ما سيحصل. فلو كتب الله تبارك وتعالى مسبقا ما سيحصل، هذا لا علاقة له بما ستفعل أنت. بمعنى الآن في هذه أمثلة تقرب إلى الأذهان، لو وقفت أنت كنت على مفترق طرق، بيتك على ذلك المفترق من الطرق، وتعرف الطريقين، ويأتي مسافر ليسألك أي الطريقين أسلك إلى المنطقة الفلانية، أنت ساكن على هذا الطريق ولك دراية به، سافرت بهذا وبهذا مثلا، وجاءك السائل يسأل أنا أريد أن أمشي إلى المنطقة الفلانية أي الطريقين يوصل إليها؟ فقلت له كلا الطريقين يوصل. بعد ذلك قال لك أي الطريقين أصلح في الوصول إليها؟ فقلت له هذا الطريق الأول طريق معبد طريق مستقيم، طريق مضاء، ليس عليه جمال، ليس عليه دواب، ليس عليه حيوانات مفترسة، وهلما جرة. وأما الطريق الآخر فهو غير معبد، فيه حفر، عليه حيوانات مفترسة، متعرج، صيد واحد، وهلما جرة. الآن بعد هذا كله أنت وضحت له هذا ووضحت له هذا، لو استنصحك وقال لك أي الطريقين تنصحني بأن أسلك، قلت له أنصحك أن تسلك الطريق الأول، وبعد هذا سلك الطريق الآخر، هل أنت مسؤول عما فعل؟ وإذا حصل معه حادث في الطريق الآخر، فإذا فرضنا حصل معه حادث في الطريق الآخر ورجع لك، يقول لك أنت المسؤول ومسك بك وذهب بك إلى الشرطة، هذا صحيح؟ يقول لك أنت المسؤول، ما هو صحيح أبدا. هنا كيف تقول أن الله بعد أن وضح الله لك السبل وتريد تقول الله تبارك على جبرني؟ هو ما جبرك، هو وضح لك الطرق، وعن طريق رسله نصحك أن تسلك طريق الخير، ونهاك أن تسلك عن أن تسلك طريق الشر، فتأتي وتسلك طريق الشر، ثم بعد أن تسلكه تقول لا جبرني، ما جبرك. هذا أمر. وأمر آخر في هذا المثال، أنت إذا جاء إنسان سوي العقل الذي كان يسألك، وليس من هؤلاء المجانين العقلاء، أعني من يحبون ما يقال فيهم عشاق المخاطرة ونحو ذلك، لا، جاءك إنسان سوي يريد الوصول بأسلم الطرق، بعد أن تشرح له الوضع وتنصحه ورجعت أنت إلى بيتك، وهو توقف مثلا في كافيتيريا ليشرب شيئا أو ليأكل شيئا، وأنت في بيتك تنظر إليه، تقول إنه أي طريقين سيسلك؟
بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، فقد تكلمنا في الدرس الماضي على ثلاث مسائل من المسائل التي أوردها شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب في رسالته مسائل الجاهلية، وكلها كانت تتعلق بموضوع القدر، وهي المسألة الثالثة. شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب في رسالته مسائل الجاهلية، وكلها كانت تتعلق بموضوع القدر، وهي المسألة الثالثة والأربعون والرابعة والأربعون والخامسة والأربعون، جحود القدر والاحتجاج على الله به، ومعارضة في شرع الله تبارك وتعالى بقدره. فعرفنا مذهب أهل السنة والجماعة بالقدر أو في القدر، وأن القدر هو علم الله المسبق بالأشياء قبل وقوعها مع كتابة ذلك، وعرفنا أنه على أربعة مراتب، هي العلم والكتابة والمشيئة ثم الخلق والإيجاد. فحتى يؤمن المؤمن أو المسلم أو الذي يدين الله تبارك وتعالى بالإسلام بالقدر، ويقول أنا جئت بالركن الرابع السادس من أركان الإيمان وهو الإيمان بالقدر، لابد أن يؤمن بهذه الأربع المراتب، لأن مفهوم القدر يشتمل عليها جميعا، أن يؤمن بعلم الله المسبق بالأشياء قبل وقوعها، العلم الذي لا يحتمل النقيض، يعلم الله تبارك وتعالى أو قد علم منذ الأزل ما هو كائن إلى الأبد، ويعلم ما كان وما يكون وما لم يكن لو كان كيف يكون. ثم الكتابة، يؤمن أيضا أن الله تبارك وتعالى قد كتب ذلك. وعرفنا أن الكتابة على ثلاث أنواع أو ثلاثة أقسام، وهي الكتابة الكونية
والكتابة الشرعية والكتابة التي هي وظيفة الملائكة أو جعلها الله تبارك وتعالى وظيفة الملائكة، وهي كتابة وصية أو يمكن أن تقول توثيقية، يسجلون على العبد أعماله. وفهمنا ما معنى الكتابة الكونية وما معنى الكتابة الشرعية، وعرفنا أيضا أن التقسيم إلى كوني وشرعي كما يجري في الكتابة يجري أيضا في الأمر ويجري، فمنه أمر كوني ومنه أمر شرعي، ويجري في القضاء فمنه شرعي ومنه كوني، ويجري في العبودية فمنها عبودية كونية ومنها عبودية شرعية، والإرادة كذلك الأمر منها شرعية ومنها كونية، والإرادة الكونية هي التي ترادف المشيئة. ثم بعد الكتابة يأتي المشيئة التي ترادف الإرادة الكونية، وعرفنا أنه لا تعارض بين الإرادة الكونية وبين الإرادة الشرعية، وعرفنا كيف يمكن أن تميز بين الإرادتين. فالإرادة الكونية مثلا، نعم، كيف تميز بين الإرادتين؟ الإرادة الكونية لا تتعلق بالمحبة، لا تتعلق بصفة المحبة لله تبارك وتعالى، وأما الإرادة الشرعية فتتعلق بالمحبة، لأن الله يريد كونا ما لا يحبه، ويقع في كونه أو في مخلوقاته ما لا يحبه وما لا يرضاه، لكنه شرعا لا يريد إلا ما يحبه، ولا ينهى إلا عما يبغضه ولا يرضاه تبارك وتعالى. وكذلك الأمر عرفنا أن الإرادة الكونية واقعة لا محالة، ما من شيء يقع في هذا الوجود من طاعة أو معصية، من كفر أو من إيمان، إلا وقد أراده الله تبارك وتعالى بالإرادة الكونية. وأما الإرادة الشرعية فليس كل ما أراده الله تبارك وتعالى شرعا يقع في هذا الكون، قد يريد الشيء شرعا ولا يقع، وقد لا يريده شرعا ويقع، وذلك أنه أراده بالإرادة الشرعية. فإذا أيضا من التفرقة بينهما أن الإرادة الكونية ماذا؟ واجبة حصول المراد، وأما الإرادة الشرعية فغير واجبة حصول المراد. بعد الإرادة مرتبة الخلق والإيجاد، أن يؤمن بالخلق والإيجاد أو إيجاد الأشياء على وفق ما علم الله تبارك وتعالى وكتبه، فتقع وفقا لتقديره جل شأنه، ولا يخرج شيء عما أراده أو عما علمه الله تبارك وتعالى. هذا معنى مفهوم القدر. وعرفنا أن أهل السنة والجماعة يقولون إنه ما من طاعة ولا معصية إلا وقد وقعت بقدر الله تبارك وتعالى، وكفر الكافر وقع بقدر الله وبإرادة الله، وكطاعة الطائع وقعت بإرادة الله وقدره، وعصيان العاصي كذلك الأمر وقع بإرادة الله، وطاعة الطائع وقعت بإرادة الله، فكل صغير أو كبير وقع في هذا الكون وقع بإرادة الله تبارك وتعالى. هذا يقود إلى المسألة التي قالها الرابعة والأربعون، الاحتجاج على الله بالقدر. هل يعني هذا أن يحتج على الله بالقدر؟ عرفنا كذلك الأمر في الدرس الماضي بتوضيح من خلال أمثلة تقرب إلى الذهن وتفقه الإنسان أو تفهمه أنه لا تعارض بين الشرع والقدر، ولا يحتج على الله تبارك وتعالى بقدره، لأن قدره من علمه، وعلم الله تبارك وتعالى لما يعلم أن الشيء سيقع فلا بد أن يقع، ولا يمكن أن الله تبارك وتعالى لا يعلم شيئا، فبالتالي الله قبل وجود المخلوقات قد علم ما هو كائن من هذه المخلوقات، فلما يقع سيقع على وفق علم الله تبارك وتعالى، لكن العبد إنما فعل بمشيئته وإرادته، وما تشاءون إلا أن يشاء الله. فالعبد فعل فعله بمشيئته، ارتكب المعصية بمشيئته، كفر بمشيئته، أطاع كذلك الأمر بمشيئته، لكن هذه المشيئة ليست خارجة عن مشيئة الله تبارك وتعالى. فلم يجبر الله تبارك وتعالى الخلق على المعصية أو على الكفر، كما أنه لم يجبرهم على الإيمان أو على الطاعة. وعرفنا أنه لو جبر شيئا من عباده أو شيئا من خلقه على شيء لجبرهم على الطاعة، لأن الله تبارك وتعالى يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر، كما جاء في الآية إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فلو فرضنا أن الله تبارك وتعالى جبر الخلق على شيء لكان قد جبرهم على الطاعة، لأنه يأمر بالعدل والإحسان وينهى عن الفحشاء والمنكر، لا أن يجبرهم على المعصية. فالله تبارك وتعالى ما جبر أحدا على معصيته. ثم أفعال الخلق عرفنا أنها على قسمين، قسم خارج أو لا نقول أنه أفعال الخلق ما يتعلق بالخلق، قسم خارج عن فعله، فهذا لم يحاسبه الله تبارك وتعالى عليه، كأن يكون أبيض البشرة أو أحمر البشرة أو أسود البشرة، كأن يولد من زيد وفاطمة أو من عمر وهند، أو أن يولد في المكان الفلاني أو في الزمن الفلاني، هذا كله خارج عن إرادته، يمكن نقول إنه مجبور عليه لأنه لا يقدر أن يحرك شيئا فيه أو أن يغير شيئا فيه، إلا أنه لم يحاسبه الله تبارك وتعالى على شيء من ذلك. ولكن الأفعال التي تتعلق بمشيئته إن شاء فعلها وإن شاء لم يفعلها، هذه هي التي يحاسبه الله تبارك وتعالى عليها. وعرفنا أنها منها أفعال راجعة إلى الجبلة والطبيعة البشرية، كأن يأكل ويشرب وينتح ويبيع ويشتري، فهذا كله أباحه الله تبارك وتعالى له في ضمن إطار أن يأتي ما أباح وينتهي عما حرم الله تبارك وتعالى. ثم ما طلب منه أن يطيعه فيه أو نهاه أن يعصيه فيه، هذا راجع إلى مشيئته وهو الذي يحاسبه عليه، وهو إذا فعله عن العبد، إذا فعله يفعله بمشيئته. وكلنا نفرق بين إنسان فعل شيئا طاعة أو معصية بمشيئته خالي عن التهديد أو الإكراه، وبين إنسان آخر فعل ذلك وهو تحت الضغط والتهديد، كأن يهدد بالقتل ليفعل شيئا، ولا يستوي هذا مع ذاك. وعرفنا أن الله تبارك وتعالى عند الإكراه قد رفع الحكم الشرعي، رفع التكليف إلى درجة أنه قد أباح للإنسان أن ينطق بالكفر إذا كان ذلك سيؤدي إلى القضاء على حياته. فأبدا لم يجبر الله تبارك وتعالى أحدا على شيء، إنما إذا أطعت فأنت أطعت بمعصيتك، وإذا أطعت بإرادتك، وإذا عصيت كذلك الأمر بإرادتك. وسبقت الأمثلة المتعلقة بهذا الموضوع، وكانت أتوقع واضحة لا داعي لإعادتها، وهي جملة مثال الذي يقف على مفترق الطرق فهو الذي يختار بعد أن يرشد أن هذا طريق صالح وهذا غير صالح، الخيرة له. والله تبارك وتعالى قد وضح لنا الطرق ووضعك على مفترق الطرق فأنت تختار. المثال الآخر مثال من المعلم مع تلاميذه، وأن وضع المعلم للدرجات قبل الاختبار أو أثناء الاختبار لو فرضنا أنها موافقة لما جاء من التلاميذ، فليس هذا هو الذي جبر كل واحد فيهم على أن يحصل هذه الدرجة. إضافة إلى المثال الثالث، وهو مثال من استأجر أجراء أو أديرين فأعان واحدا ولم يعن الآخر بعد أن كان قد اتفق مع الاثنين بنفس الاتفاق على نفس الأجر ولأداء نفس المهمة، إلا أنه فيما بعد أعان واحدا ولم يعن الآخر. فلو جاء ذلك وقال له لماذا أعنت فلان ولم تعني، فجوابه معلوم، أنا أقول هل ظلمتك أجرك الذي اتفقت معك عليه، لم تظلم، جوابه سيقول لا، نحن أو أنا أخذت الأجر الذي اتفقنا عليه، إذن أنا ما ظلمتك، لماذا أعنت ذلك، هذا أمر راجع إلي، ليس لك أن تحاسبني على فعل أنا قمت به. أما لماذا حصل هذا مني؟ ممكن يكون له أسباب كما سبق، أني رأيت فيه خيرا، رأيت فيه صلاحا، رأيت فيه عبادة بخلاف الآخر، فلم أرى فيه شيء أو شيئا من هذا. فالله تبارك وتعالى إذا أعان الإنسان ووفقه فلما علم منه من إقباله عليه جل شأنه. وعرفنا أيضا في هذا آيات كتاب الله وحديث النبي صلى الله عليه وسلم، فلما أزاغوا أزاغ الله قلوبهم، فهو علم في قلوبهم زيغ، جازاهم بأن أزاغ قلوبهم جراء هذا الزيغ. وفي المقابل الذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم. وحديث النبي صلى الله عليه وصحبه وسلم في الذي يقبل على الله تبارك وتعالى شبرا فيقبل الله عليه ذراعا، والذي يقبل عليه ذراعا فيقبل عليه باعا، والذي يأتي الله تبارك وتعالى يمشي فيأتيه الله تبارك وتعالى خروله، لأنه عرف منه أنه قادم عليه تبارك وتعالى فيجازيه بأن يقبل الله تبارك وتعالى عليه. هذا جملة ما حصل الكلام عليه في الدرس الماضي، واخترت أن ألخصه حتى لا تترامى أو لا تتناثر مفردات هذا الموضوع، فإنه موضوع مهم جدا لكل إنسان أن يعرفه. كذلك الأمر هذا من الأحاديث التي ليست بمشكلة، وإن أراد بعضهم أن يجعلها مشكلة. إن أحدكم يعمل، حديث ابن مسعود رضي الله تبارك وتعالى عنه في المولود، وأن الله يرسل إليه ملكا وهو في بطن أمه فيؤمر به بكتابة أربع كلمات، وجاء في آخره وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها، وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيدخلها. وذلك راجع إلى ما قد علم الله تبارك وتعالى مسبقا، يعني هذا ليس ثمة إشكال فيه، لأنه جاءت رواية إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة فيما يظهر للناس، فيما يظهر للناس، وكأن ثمت شيء في قلبه، يعني في قلبه في دخن، هذا الدخن الذي في قلبه هو الذي أدى أن يعاود، يعني أن الله تبارك وتعالى عامله بما في قلبه. مثال ذلك أن يكون هذا الذي عمل بعمل أهل الجنة في الظاهر يكون يعمل طاعة ويحج ويتصدق ويصوم، إلا أنه في كل ذلك مراء لا يريد وجه الله تبارك وتعالى، فالله قد اطلع منه على ذلك، وأن هذا كله أعماله وإن كانت في الظاهر من أعمال أهل الجنة إلا أنها فيها دخن، فقد اطلع الله تبارك وتعالى على هذا، وقد علم أنه لا يقبل من الأعمال إلا ما هو خالص لوجهه تبارك وتعالى، فيعاقبه بنقيض قصده بأنه في نهاية حياته ينقلب إلى العاقبة الأخرى أو إلى أعمال أهل النار. والعكس بالعكس، إنسان أضاع فترة من حياته كافرا أو عاصيا، إلا أن الله تبارك وتعالى قد علم من قلبه أنه مثلا إذا كان كافرا أنه باحث عن الحق ويريد الوصول إلى الحق، فيهديه ولو في آخر أيامه إلى الحق فيؤمن بالإسلام ويكون يعمل بعمل أهل الجنة، كما حصل هذا مع مجموعات لا أقول واحد أو اثنين من قسيسين نصارى وأساقفهم، فإنهم بعد حياة حافلة لكن الظاهر أنهم كانوا يبحثون فعلا عن الحق، ليس كالذين غرتهم المناصب والشهوات وكذا، هؤلاء كانوا يبحثون عن الحق فوفقهم الله تبارك وتعالى وأعلنوا إسلامهم، بل ومنهم من ألف في نقض النصرانية والنصارى، ومنهم من ألف في إثبات نبوة النبي صلى الله عليه وسلم وأن ثمت دلائل عليها في التوراة والإنجيل، حتى التوراة والإنجيل المحرفة. فإذا هذا الحديث لا إشكال فيه أبدا إذا فهم بالمفهوم الصحيح. المسألة 46 يقول الشيخ: مسبة الدهر كقولهم وما يهلكنا إلا الدهر. 47 إضافة نعم الله إلى غيره كقوله يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها. 48 الكفر بآيات الله. 49 جحد بعضها. الخمسون قولهم ما أنزل الله على بشر من شيء. أما مسبة الدهر فهذه للأسف أنه وقع فيها كثير من المسلمين في هذا العصر بل وفي عصور سابقة، وهي مما لا يجوز، فيكون بذلك قد شابه فيه الجاهليين أو شابه بهذا العمل أهل الجاهلية. ومن هنا جاءت هذه المسألة للتنبيه على هذا الحكم، وهو أنه لا يجوز أن يسب الإنسان الدهر. وقد جاء في ذلك حديث صريح عن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم يقول فيه شتمني ابن آدم وما ينبغي له شتمي، أو يسبني ابن آدم يؤذيني ابن آدم يقول يسب الدهر. سبحان الله، هم حديثان، يؤذين ابن آدم يسب الدهر وأنا الدهر بيد الأمر أقلب الليل والنهار، ولا تسب الدهر فإن الله هو الدهر. وهذا الحديث الأول يفسر الحديث الثاني، كيف أن الله هو الدهر؟ قال إنه يقلب الأمر، يقلب الأمر بيده أو بيده الأمر ويقلب الليل والنهار، فتصاريف الدهر وما يجري في الدهر بيد الله تبارك وتعالى. هنا في قوله لا تسب الدهر فإن الله هو الدهر، هذا قد قال بعض أهل السنة والجماعة بظاهره، فأطلق أو جعل من أسماء الله تبارك وتعالى الدهر، إلا أن هذا وممن قال بهذا الإمام عثمان بن سعيد الدارمي رحمه الله، أخذ بظاهر هذا الحديث وجعل من أسماء الله تبارك وتعالى الدهر، إلا أن هذا والعلم عند الله ليس في محله، بل الصواب والقول الآخر، فليس من أسماء الله تبارك وتعالى الدهر، لأن الدهر بمعنى الزمان أو الوقت، وليس ثمة مدح في أن يسمى الله تبارك وتعالى بالدهر أو الزمان أو الزمن، وإنما كما فسرت الرواية، فسرت الرواية الأخرى هذه الرواية بقوله أقلب الليل والنهار أو يقلب الأمر، فهو بمعنى أنه يقلب ما يجري أو يتصرف بما يجري في الدهر، وأن كل شيء يجري في هذا الدهر فإنما هو بيد الله تبارك وتعالى وهو الذي فعله. فلذلك لا ينبغي هنا أمران، لا ينبغي نسبة شيء إلى الدهر أو إلى الزمن، فليس الزمن هو الذي فعل ذلك الشيء، وإنما هو فعل الله تبارك وتعالى. ثم إذا ثبت أن الأمر هو فعل الله تبارك وتعالى فليس لك أن تعترض على ذلك الفعل أو أن تسب الفاعل، بمعنى أن الدهر أو الزمان أو الزمن إنما هو ظرف للحدث، لا بد له من ظرف زماني ومكاني. ولذلك من مباحث علم النحو ظرف الزمان وظرف المكان أو الذي هو المفعول فيه، فالحدث لا بد وأن يكون في زمن وفي مكان، تفعل فعلا هذا الفعل أنت فعلته في زمن وفعلته كذلك الأمر في مكان من الأمكنة. الآن هذا الفعل الذي فعل في ذلك الزمان، الزمان هو سبب فيه؟ الزمان له علاقة بهذا الفعل؟ لا، وإنما هو ظرف لهذا الفعل. فمجرد الدهر، الدهر ظرف لهذا الفعل الذي يفعل فيه، فبالتالي من الذي يصرف الزمان أو يقلب الزمان؟ هو الله تبارك وتعالى، وهو خالق هذا الزمان الذي أنت فعلت فيه ذلك الفعل أو الذي حدث فيه المصيبة التي وقعت بالإنسان. فالزمان لا علاقة له بالمصيبة، هل الزمان هو الذي أوقع عليك المصيبة؟ ليس الزمان هو الذي أوقع عليك المصيبة، وإنما هو ظرف. فأنت لما تسب الدهر أو تقول، وهذه عبارات حتى عند العوام كثيرا تطلق، ويقول إما شتيمة مباشرة، يقول لك يعني كذا 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 اليوم الذي عرفني فيك، سب الدهر، هذه سب الدهر أو الأيام أو الساعات أو الساعة القبيحة أو كذا التي رأيت فيها أو الذي ولد فيها فلان أو ولدت فيها، هذا كله سب من يدخل في سب الدهر. ولما نعرف أن مصرف الدهر والأحداث التي تجري في الدهر إنما هو الله تبارك وتعالى، فهذه المسبة تقع على الله عز وجل، ومن ثم جاء النهي عن سب الدهر، لأن الأفعال الحوادث أو الأشياء أو ما يحصل في الدهر الحوادث إنما، والدهر ظرف لها، إنما هو فعل الله تبارك وتعالى. فأنت إذا شتمت إنما شتمت الله تبارك وتعالى، ومن هنا لا يجوز أن تشتم الدهر، بل ليس لك إلا أن تصبر على هذا المصاب الذي أصابك في ظرف الدهر. لاحظ الشيخ في مسبة الدهر ثم قال إضافة نعم الله، إضافة نعم الله إلى غيره، فكأنه أيضا يشير إلى أن ما يحدث لك في الدهر مصائب ونعم، فالمصائب تحتاج إلى أن تصبر فيها، والنعم تحتاج إلى أن تشكر فيها. النعم والمصائب كلاهما من الله تبارك وتعالى، ونبلوكم بالشر والخير فتنة، نبلوكم بالشر والخير، فهنا لا يجوز لك أن تسب الدهر. كما أيضا إذا وقع لك في ظرف الزمان نعمة لا يجوز لك أن تشكر الزمان أو تشكر غير الله تبارك وتعالى، كأن هو يقول إضافة نعم الله إلى غيره، أن يضيفوا نعم الله تبارك وتعالى إلى غير الله جل شأنه فيشكرون غير الله تبارك وتعالى. إذن الأمر دائرا بين الصبر والشكر، الصبر على المصيبة التي تكون في الزمان، وشكر النعمة التي تسدى إليك في الزمان. ولا يجوز أن تنسب المصيبة إلى الدهر فتشتم الدهر، لأن المصيبة التي حلت بك إنما أرادها الله تبارك وتعالى، وهي وإن كان ظاهرها شر إلا أنها في باطنها فيها خير لك، كما سبق في الدرس قبل الماضي أن الناس مقابل المصائب التي تقع عليهم على أقسام، منهم من يشكو الله تبارك وتعالى أو يشكو ما يقع فيه ولا يرضى بقضاء الله تبارك وتعالى وقدره، فقد يبلغ به الحد إلى أن يشتم، سواء يشتم الله أو أن يشتم الدهر، وشتيمة الدهر عائدة على الله تبارك وتعالى. ومنهم من يصبر ويحتسب، ومنهم من إضافة إلى الصبر الرضا، يكون عنده الرضا بالقضاء، ومنهم من هو أرفع درجة الذي، والصبر أقلها واجب، الصبر واجب، وما دون الصبر الاعتراض على الله تبارك وتعالى أو الجزع فهذا لا يجوز. لكن فيما بعد درجة الصبر، بعض أهل العلم قال في الرضا أنه واجب، بعضهم قال مستحب، والشكر درجة أعلى لا تصل إلى درجة الوجوب، لأن أصناف الناس مختلفة، أن يشكر الله تبارك وتعالى على ما أصابه من المصيبة كما يشكره على ما أصابه من النعمة، وهذه درجة لا تكون إلا لمن بلغ من العلم درجة قد علم أن الله تبارك وتعالى جعل له الأجر والثواب الجزيل، وأنه أراد به خيرا في هذه المصيبة التي أوقعها عليه، كأن مثلا أمات له ابنا، كم من الأجر جاء في الشرع يترتب على وفاة الابن إذا صبر والده أو إذا صبرت والدته، وأنه يكون شفيعا له، وأنه من قدمت ثلاثة تكون في الجنة، فقالت واثنين واثنين، فمن قدمت اثنين من ابنائها تكون في الجنة. اذا هذا جراء الصبر. حديث النبي صلى الله عليه وصحبه وسلم في من ابتلي بعينيه فصبر يكون ذلك له الجنة. هذا الابتلاء عندما تذهب عينيه أليست مصيبة؟ لا شك أنها مصيبة، لكن انظر إلى الثواب الذي جعل الله تبارك وتعالى فيها إذا ما صبر الإنسان عليها. فإذا بلغ الإنسان هذه الدرجة أن ينظر إلى المصائب التي تقع عليه بعين الرضا وأنها تتضمن أجرا وثوابا له، شكر عليها كما يشكر على النعمة، إلا أنها درجة عالية. والشاهد في الأمر أنه لا يجوز أن يسب الإنسان الدهر، وهذا ينبغي لنا أن ننبه الناس عليه، فكثير أحيانا في كلامهم يكون شيء من شتيمة الدهر، كما أيضا أشياء يتكلمون بها لا يعون أنها مخالفة للشرع أو أنها فيها اعتراض على حكمة الله تبارك وتعالى أو على قدر الله تبارك وتعالى. مثلا من الكلام الشائع باللهجة المصرية يقولون يعطي الحلق أو باللهجة الأخوة المصريين يعطي الحلق للي ملوش ودان. هذا اعتراض على حكمة الله، يقول لك يعني يعطي الحلق معروف القرط أو ما يجعل في الأذن للي ما له أذن، بمعنى أنه يعطي الشيء ويجعل الشيء في غير موضعه. هذا اعتراض على الله تبارك وتعالى أو على حكمته أنه أعطى فلانا مالا لا يستحقه. لست أنت الذي يقدر أنه يستحقه أو لا يستحقه، وإنما الأمر إلى الله تبارك وتعالى وهو لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. ولو تتبعت هذه الألفاظ لوجدت كثيرا تجري على ألسنة العامة وهو مسكين يمكن لا يعي مراميها وأبعادها. فلذلك ينبغي أن ينبه عليها، يعني إذا حصل لك أن سمعت عاميا يطلق مثل هذه العبارات. 47 إضافة نعم الله إلى غيره كقوله يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها. ولا شك أن هذا من كفر النعمة، أن يسدي في أي مقياس أو في مقياس العقلاء. لو أفدى إليك زيد من الناس نعمة فنسبت هذه النعمة إلى عمرو وذهبت تشكر عمرا عليها، بالله عليك هذا الذي يفعل هذا الفعل يكون عاقلا؟ زيد أفدى إليك نعمة فذهبت وشكرت عمرو أو نسبتها إلى عمرو، ما يكون من يفعل هذا عاقلا. والجميع جميع العقلاء ينتقدونه، إنما يجب أن تشكر الذي أنعم بهذه النعمة عليك وهو الله تبارك وتعالى. نعم لا يشكر الله من لا يشكر الناس، قد يجعل الله تبارك وتعالى العبد أو بعض العباد سببا في إيصال نعمة لك، يمكن أن تشكر هذا الشكر اللائق به، لكن مع ذلك تعترف بأن هذه النعمة مصدرها من الله تبارك وتعالى ولا تنسبها إلى غير الله. وهناك نعم كثيرة هي نعم محضة من نعم الله جل شأنه، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، إن الإنسان لظلوم كفار. لو جئت كما ذكروا لبعضهم أو في قصة عن بعض السلف أنه جاء سائل يسأل أو لعله يشكو الفقر والحاجة التي فيه، فيقول له ذلك العالم أرأيت لو أعطيتك 10,000 في مقابل أن تسلب نعمة البصر أترضى؟ قال لا. قال أترضى أن أعطيك 10,000 في مقابل أن تسلب نعمة السمع؟ قال لا. قال أترضى أن تعطى 10,000 في مقابل أن تسلب نعمة النطق؟ قال لا. وعدد له فيما أظن 5 نعم. قال له فيما بعد اذهب فإن معك 50,000، أنت معك 50,000، لأنه في مقابل كل نعمة يعدد له 10,000، تعطى 10,000 وتسلب البصر، يقول لك لا ما أرضى. إذا أنت في المحصلة معك 50,000، هذه في النعم مثل البصر والسمع والشم والذوق والكلام واليد والرجل، الذهاب والإياب، وأنك فيك قوة لست مسلولا. أضف إلى ذلك نعم الرزق الذي يسوقه الله سبحانه وتعالى إليك، نعم أنه ساق لك والدين ربيانك حتى كبرت. أضف إلى ذلك هذه كلها نعم تحفظ عليك بدنك، فإذا ترقى الأمر بالنعم التي تحفظ عليك روحك أو روحك ودينك. فالإسلام نعمة، الإيمان نعمة، أن تكون من أهل السنة نعمة، أن تكون من أهل التوحيد نعمة، كل هذه نعم أنعمها الله تبارك وتعالى عليك، وليس لأحد علاقة بها، إنما هي لله تبارك وتعالى وحده، فكيف تنسبها إلى غير الله جل شأنه؟ لا شك أن الإنسان كما قال ربنا ظلوم كفار، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، إن الإنسان لظلوم كفار. فإذا في مقابل نعمة الله تبارك وتعالى عليك يجب أن تضيفها إلى الله، وهذا من شكر النعمة، وأن تحدث بها فإن ذلك من شكر النعمة، وأما بنعمة ربك فحدث فهذا أيضا من شكر النعمة. ومن شكر النعمة إضافة إلى الاعتراف القلبي بها والثناء باللسان عليها، أن توظف جوارحك في شكرها، وأن توظفها في عبادة الله تبارك وتعالى. ولذلك الله تبارك وتعالى قال اعملوا آل داود شكرا، أن يعملوا بجوارحهم في شكر الله تبارك وتعالى. فهذا الذي أنعم الله عليه كيف يكون شاكرا بأفعاله؟ بأن يكون ممتثلا للمنهج الذي أراده الله تبارك وتعالى منه، طائعا له، عابدا له، من أهل السنة والتوحيد ومن أهل الإسلام، بهذا يشكر نعمة الله تبارك وتعالى عليه. إضافة إلى أنه إذا أعطيت أي نعمة من النعم أن توظفها في طاعة الله، إذا أعطيت مالا توظفه في طاعة الله، تعمل ما أردت فيه من المباحات على أن لا تسرف، وتوظف هذا المال في طاعة الله تبارك وتعالى، وتعطي حقه، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. هناك من يعطي حقه المفترض، وهناك من يزيد، كما قال علماء التفسير في قوله تبارك وتعالى والذين في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم، وفي الآية الأخرى الذين في أموالهم تلك في الذاريات أظن في الذاريات والذين في أموالهم حق للسائل والمحروم، هنا قال حق معلوم وهنا قال حق للسائل والمحروم، إشارة إلى القدر الواجب في الحق المعلوم، والذين يقول حق للسائل والمحروم إضافة للواجب أطلقه، هناك حق معلوم، هذا الحق المعلوم 2.5% للسائل والمحروم، لكن لما أطلق وكأنهم جعلوا على أنفسهم للسائل حقا لم يحددوا، إضافة للحق المعلوم، فهذا من شكر نعمة الله تبارك وتعالى عليك. إذا أعطاك الله منصبا واستطعت أن تخدم بهذا المنصب دين الله وأن تخدم عباد الله تبارك وتعالى، فهذا من توظيف نعمة الله تبارك وتعالى في شكر المنعم. كذلك الأمر لو أعطاك الله تبارك وتعالى بيانا أو مقدر على البيان، أو أعطاك الله تبارك وتعالى علما، وكل هذا توظفه في الدعوة إلى الله تبارك وتعالى، كل هذا يكون من شكر نعمة الله جل شأنه. 48 الكفر بآيات الله، 49 جحد بعضها. الكفر معلوم أنه بمعنى الستر، وآيات الله تبارك وتعالى معلوم أنها على قسمين، آيات شرعية وآيات كونية، آيات شرعية وآيات كونية. فآيات الله تبارك وتعالى الشرعية هي كتبه التي أنزلها على أنبيائه، فمنها التوراة والإنجيل والزبور والفرقان أو القرآن. فالكفر بها سترها وجحدها وإضاعتها، إضافة إلى ما سيأتي وتقدم شيء من الإلحاد فيها أو التحريف فيها والتأويل، تسليط معاول التأويل عليها. فكل ذلك من كفر آيات الله تبارك وتعالى. ولا يجوز بحال من الأحوال أن تكفر آيات الله، لا الشرعية ولا الكونية. ومن الكفر بها إضافة إلى جحدها عدم العمل بها، ومنه عدم اعتقاد صلاحيتها لكل زمان ومكان. لكن في قضية عدم العمل بها أرجع حتى ما يفهم خطأ، عدم العمل بها إما أن ينضاف إليه جحود لما فيها، أو أنه يكون عدم العمل بها من باب الشهوة والتكاسل ونحو ذلك، كأن مثلا لمجرد المثال يسرق أو يزني المسلم وهو غير جاحد بآيات تحريم الزنا والسرقة، هذا ليس بكفر، أو بمعنى آخر ليس بكفر مخرج من الملة. وإن كان كفرها بمعنى أنه سترها أو غابت عنه حال ارتكابه لذلك الفعل، كما في حديث النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولكنه هل خرج من الإيمان؟ هل سلب الإيمان إلى الكفر؟ لا. وهذا اعتقاد أهل السنة والجماعة أن المعاصي مهما بلغت لا تخرج بصاحبها إلى الكفر المخرج من الملة ما لم يستحل، ما لم يستحل. فإن استحل كما قال الإمام الطحاوي: ولا نكفر أحدا بذنب ما لم يستحله، أو أحدا من أهل القبلة بذنب ما لم يستحله، فإن استحل قد كفر، استتاب، فإن تاب وإلا قتل كفرا. فالشاهد بالأمر إذن من الكفر بآيات الله عدم العمل بها، فإن كان مع الجحود فهذا كفر مخرج من الملة، وإلا فهو كفر عصيان. كذلك الأمر اعتقاد أنها لا تصلح لهذا الزمان أو ذلك الزمان أو هذا المكان أو ذلك المكان، فهذا من كفر آيات الله تبارك وتعالى، أو من الكفر بكتاب الله تبارك وتعالى. التحريف فيها سواء بالزيادة أو بالنقصان أو بإبطال ما دلت عليه وهو التحريف المعنوي، ممكن يأتي التحريف، فالتحريف لفظي ومعنوي، والتحريف المعنوي هو التأويل، التأويل غير الصحيح الذي لم تدل عليه قرينة. فهذا كذلك الأمر من العبث أو اللعب بكتاب الله تبارك وتعالى وذلك، أو بآيات الله، وذلك كله لا يجوز. أما آيات الله تبارك وتعالى الكونية فهي كثيرة وكثيرة جدا، فالقمر والشمس والسماء والنجوم والأرض وخلق الإنسان نفسه، فإن في نفسه آية أو آيات على دالة على وجود الله تبارك وتعالى. فالآية بمعنى العلامة، العلامة أو الدليل، والدليل يدل على مدلول. فهذه الآية أو العلامة دالة على وجود الله تبارك وتعالى، كما أن آيات الله الشرعية دالة على وجود الله تبارك وتعالى لمن تدبرها من أكثر من وجه. ومن الأوجه مثلا إحكام هذا التشريع، إحكام التشريع الذي جاء في كتاب الله تبارك وتعالى دال على أن هذا التشريع مصدره من أحد فوق البشر، لأنه مهما بلغت تشاريع أو تشريعات البشر فإنها لا تصل أبدا إلى الوفاء بما يحتاجه البشر، وأكبر دليل على هذا أنك عندما تراجع مجالس التشريع سواء القديمة أو المحدثة منها من عهد القانون الإنجليزي أو الفرنسي أو الأمريكي أو إلى آخره الذي استقت منها كثير من الدول العربية، ستلاحظ سواء عندهم أو عند الدول التي أخذت عنهم يقول لك القانون قانون السنة كذا، ثم بعد كم سنة أو 4-5-6 سنوات القانون المعدل لقانون سنة كذا أو المادة المعدلة لسنة كذا وفقا لقانون كذا مع تعديل سنة كذا. لماذا هذا كله؟ لأن التشريعات من وضع البشر وأنها غير كافية وغير وافية بما يحتاجه البشر. في سنة من السنوات كانوا يظنون أن التشريع هذا التشريع الذي وضعوه مناسبا، لما تطورت الحياة فإذا اكتشفوا أن ثم الثغرات في ذلك التشريع تحتاج إلى تعديل. فإذا كون التشريع كاملا محكما هو دال على أنه جاء من شيء أو من أحد أرفع من البشر، وهو خالق البشر الذي هو أدرى بمصالحهم وأدرى بما غير هذا أدرى بما يصلحهم. فهذه التشريعات هي التي تصلح البشر، وكما يقال صاحب البيت أدرى بما فيه، وصانع الآلة أدرى بالطريقة التي تعمل بها الآلة وتصان بها الآلة. فصانع الإنسان أو خالق الإنسان أدرى بالتشريعات التي تصلح هذا الإنسان. فهي إذن من هذه الحيثية دالة على وجود الله تبارك وتعالى، كما أن الشمس والقمر والنجوم والكواكب والبحار والأشجار وكل هذه المخلوقات من حولك آيات دالة على وجود الله تبارك وتعالى. فمن الكفر بها الكفر بآيات الله. كيف يكون الكفر بها؟ أن تكفر دلالتها على وجود الله، فأن تنسب إلى أنها فعل الطبيعة وأن الكون ما وجد صدفة. وكما يقول ما اسمه هذا داروين وغيره أن الإنسان متولد عن قرد، هو رضي أن يكون قردا في أصله فهو قرد، أما غيره ما يرضى بهذا. أقول فهذا كله من كفر هذه الآيات الدالة على وجود الله تبارك وتعالى. وفي كل شيء له آية تدل على أنه فوعجبا كيف يحصل إله أو كيف يجحده الجاحد، وفي كل شيء له آية تدل على أنه واحد. فكل هذه الآيات دالة على أن الله تبارك وتعالى أو على وجود الله تبارك وتعالى وعلى وحدانية الله تبارك وتعالى. وكما قال ربنا في كتابه سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق. سيأتي في يوم يتبين لهم أن هذا وكتاب الله تبارك وتعالى أو النبي صلى الله عليه وسلم وشرع الله هو الحق، بعد أن يطلعوا على هذه الأسرار التي أودعها الله تبارك وتعالى في هذه الآيات أو في هذه النواميس التي من حوله. فلا يجوز بحال من الأحوال أن تكفر آيات الله لا الشرعية ولا الكونية. كيف تكفر آيات الله الكونية؟ بأن تفرغ من دلالتها على وجود الله تبارك وتعالى على وحدانية الله تبارك وتعالى. جحد بعضها درجة شيئا ما دون الكفر بها كلها، كأن يجحد كما فعلت النصارى أو اليهود بتحريف بعضها أو بتخبئة بعضها أو تورية بعضها وعدم العمل بهذا البعض، فهذا كذلك الأمر يكون من باب الكفر بآيات الله أو الجحد لآيات الله. حتى ولو كنت أنت تعمل بمجموعة منها أو تقول بها إلا أنك جحدت بعضها فعندئذ الحكم واحد وهو كفر من فعل هذا الفعل، لأن الجحد أو الكفر بآية من آيات الله كفر بكل آيات الله تبارك وتعالى. فلا يجوز لك أن تؤمن ببعض الكتاب وتكفر ببعض، لا بد أن تؤمن بجميع الكتاب. ثم المسألة 50 قولهم ما أنزل الله على بشر من شيء والحادي والخمسون قولهم في القرآن إنها إن هذا إلا قول البشر، إلى آخر ما أورد الشيخ، ممكن نتكلم عليه في الدرس القادم. وهذه الآيات راجعة إلى إنكار النبوة وإنكار كلام الله تبارك وتعالى، فنتكلم عليها في الدرس القادم. والله تبارك وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.